بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك يوم الاثنين الموافق للعاشر من شهر جماد الثانية لعام 36 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا وإخواننا أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد، الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار وفي الحروب لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، أي عن إخوانهم، إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا للتجارة ونحوها، أو كانوا غزا، أو أي كانوا في الغزو، لو كانوا عندنا أي في البلد، ما ماتوا وما قتلوا، أي ما ماتوا في السفر ولا قتلوا في الغزو. واضح هذا مشايخ؟ وهذا واضح في الآية السابقة ولا لا؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فالآن الذين كفروا هنا وقالوا لإخوانهم، ما وجه كفرهم هنا؟ ما وجه كفرهم هنا؟ عدم الإيمان بالقضاء والقدر، عدم الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا ظاهر عندهم ولا لا؟ ظاهر، سواء في هذه الآية أو في الآية السابقة. قال رحمه الله: وقوله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم، فإيش؟ فزادهم غم بغم، نسأل الله العفو والعافية. فلا يكفي حزنهم على من قتل منهم، بل حزنوا على أنهم إيش لم يجلسوا ظنا منهم أن ذلك ينجيهم من الموت. قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ثم قال تعالى ردا عليهم والله يحيي ويميت، وهذا هو التقرير، أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا يحيا أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره، ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضائه وقدره. وهذا من أعظم ما يكون في باب الإيمان بالقضاء والقدر. ثم قال سبحانه وتعالى والله بما تعملون بصير، أي علمه وبصره نافذ في جميع خلقه لا يخفى عليه من أمورهم شيء. ثم قال سبحانه ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هذا ماذا يسمى في مقابل الذي قبل قليل؟ نفس العلم الذي شرحناه لكم بالأمس، اللي هو إيش؟ ها ها إيه المقابلة المثاني، واضح؟ فلما هؤلاء الآن تحسروا على قتلاهم بيّن الله عز وجل إيش؟ أن غيرهم من المؤمنين لا ينظرون إلى ذلك، وإنما ينظرون إلى مغفرة الله ورحمته، وأن ذلك خير مما يجمع هؤلاء سواء من العدد أو من الجاه أو من المال أو من غير ذلك، لأنهم هم لماذا لا يريدون الموت أو لا يريدون القتل في سبيل الله؟ واضح؟ إما ليتكثروا ببعضهم، وإما ليأمنوا على أنفسهم وعلى أموالهم، واضح؟ فبين الله عز وجل لهم أن ما عند الله خير لذلك الشهيد مما يجمع هؤلاء الذين يهربون في ظنهم عن الموت أو عن القتل أو عن وقوع المصيبة بهم بأي صورة من الصور، كما قال سبحانه وتعالى كما تذكرون سابقا في سورة البقرة إيش؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب أمشي. قال وقوله ولئن قتلت في سبيل الله، قال تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل، فيجزيه بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. طيب تحشرون فيحصل ماذا؟ أي فتحاسبون. فهمتم؟ طيب نعم تفضل.
شيخ ورحمة خير مما يجمعون، الخير هو الرحمة أو المغفرة أو الاثنين؟
لا، خير هنا أفعل تفضيل، خير هنا أفعل تفضيل وليس هو قسيما للرحمة.
تفضيل للمغفرة وتفضيل للمغفرة والرحمة
لكليهما، للقتل في سبيل الله خير مما يجمع، واضح؟ فالمغفرة والرحمة هذه تفصيل للقتل في سبيل الله.
نعم. بارك الله فيكم شيخ. هنا قال إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، هنا قتال وفي أحد قتال.
طيب كيف؟
هنا قتال إذا كانوا غزا في قتال.
نعم.
ربما لا ينجون من الموت. نعم. في أحد قتال كيف؟
طيب والضرب ما هو؟ الضرب هو السفر.
لا الضرب السفر.
غزا القتال، ولذلك هذه الآية أعم من الآية السابقة، لأن الآية السابقة في أحد أليس كذلك؟ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم، خاص بأحد صح ولا لا؟ فهؤلاء المنافقين ماذا يقولون؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ فهمت؟ فالسياق السابق في أحد، الآن السياق أعم، ولذلك قال هنا إيش؟ يضربون.
إذا كانوا غزا الآن هم قالوا لو كانوا هم في حرب الآن في أحد في حرب.
طيب.
هنا في حرب.
إيه لا أنت افهم الآية الثانية الآن أعم من الآية الأولى، لأن الآية الثانية يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فجمع بين السفر وبين القتل، والآية السابقة خاصة بالقتل الذي حصل في أحد صح ولا لا؟ فقد يأتي قائل ويقول والله هذا في أحد صح؟ يأتي قائل ويقول هذا في أحد فعمم بعد أن خصص، واضح؟ فكأنه جعل أحد مثال وقاعدة لكل ما يأتي بعده، ولذلك هؤلاء المنافقين قالوا هذا في أحد، ثم قالوه أين؟ في الأحزاب، وقالوا في تبوك، أليس كذلك؟ فلاحظ أن هذا الشيء تكرر منهم ولا لا؟ تكرر، واضح؟ فكأن هذه الآية إن قلنا أنها نازلة في أحد كأنها كالإنباء للمؤمنين والتسلية لهم بأن هذا سيكون دأبهم، وأنهم لن يتحسروا فقط على من يقتل في سبيل الله في الغزو، وإنما سيتحسرون حتى على من يقتل وهو مسافر إذا ضربوا في الأرض. والضرب في الأرض يكون للتجارة، ويكون للدعوة، ويكون لغيرها، كما قسمها الله عز وجل الضرب في الأرض في سورة إيش؟ المزمل. واضح يا شيخ؟ طيب. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. قال ابن كثير: يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره، وأطاب لهم لفظه: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أي شيء جعلك الله لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. قال قتادة: يقول فبرحمة من الله لنت لهم، وما صلة، والعرب تصلها بالمعرفة. فبما رحمة تصلها بالمعرفة، كقولهم فبما نقضهم ميثاقهم، مضاف ومضاف إليه، معرفة ولا لا؟ جيد. وبالنكرة كقوله عما قليل ليصبحن نادمين. طيب فبما رحمة هنا الآن نكرة ولا معرفة؟ ها مشايخ؟ إيه؟ نكرة 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 رحمة. إيه؟ واضح؟ فالمقصود أن ابن كثير هنا يقرر أن ما يسمونها صلة ويصلونها بالمعرفة ويصلونها، يعني تأتي للمعرفة وتأتي للنكرة. قال: وهكذا ها هنا فبما رحمة من الله لنت لهم، أي برحمة من الله. وقال الحسن البصري: هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظ الغليظ، والمراد به ها هنا غليظ الكلام، يعني الفظاظة تكون في الكلام وتكون في الفعال، صح؟ طيب هنا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لماذا ابن كثير خصصها بالكلام؟ قال بعدها لقوله بعد ذلك غليظ القلب، فغلظة القلب تكون مع الكلام ولا مع الفعل؟ مع الكلام أولا، مع الكلام أولا، فيكون الذي قبله أخف منه وليس أشد منه. قال لقوله بعد ذلك غليظ القلب، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك تليفا لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ولهذا قال تعالى: فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييبا لقلوبهم، ليكون أنشط لهم فيما يفعلون، ليكون أنشط لهم فيما يفعلون، كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير، فقالوا: يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغمام أو الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك، رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. طيب ابن كثير هنا رحمه الله ليش قال يشاور أصحابه تطييبا لقلوبهم، مع أن الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم وأمرهم شورى بينهم، فالأمر بالشورى عام، وهنا قال وشاورهم في الأمر، فهو أمر للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو، هذا جواب عن من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أمر الشورى. لماذا؟ لأن الإنسان لما يشاور الناس إنما يريد إيش؟ أن يكمل عقله بعقولهم، واضح؟ يكمل عقله بعقولهم، فربما يلحظ من كلامهم أو من خلال رؤيتهم ما لا يلحظه بنفسه، ما لا يلحظه بنفسه. طيب هل هذا ينطبق على الرسول؟ لا، واضح؟ طيب لماذا أمر؟ نقول أمر للتأسي، أولا أمر للتأسي لتتأسى به أمته، وإلا فلا شك أنه غير محتاج لمشورتهم، لأنه يسير بما أمره الله عز وجل وبما أراه، واضح؟ الأمر الثاني أن ذلك يكون إيش؟ فيه تطيب لقلوبهم وبعث لهم على العمل. لأنه الآن كمثال لو قلت لكم ما رأيكم أن يكون الدرس بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، فأنا لما أستشيركم ماذا تشعرون أنتم؟ أنكم شركاء في القرار، صح ولا لا؟ وتقولون نحن الذين اخترنا هذا، أليس كذلك؟ فيكون هذا أشجع لكم على العمل ولا لا؟ أو أنكم وجدتم أني والله أنا جلست وقلت خلاص نسير بهذه الطريقة وانتهى الموضوع. بلا شك أن هذا إيش؟ إيه بلا شك أن هذا لن يكون فيه من النشاط مثل ما كان في الثاني الذي تشعر أنت أنك أدليت فيه برأي أو قلت فيه بقول، واضح يا مشايخ؟ فمشاركة الناس في الرأي جميل، حتى لو كان في أمر يعني كما نقول محسوم، إلا أنه إيش؟ يشجعهم، يشجعهم على العمل. نعم تفضل. خندق. خندق جميل، ما يمنع، وهذا هو هذا كلامهم، أنه النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، لكن لما استشار أصحابه رضي الله عنهم، وكذلك أيضا لما قال له أهذا منزل أنزلكه الله في بدر أم هو الرأي والحرب والمكيدة، قال بل هو الحرب والرأي والمكيدة، قال إذن فنجعل الآبار خلفنا فنشرب ولا يشربوا، إلى غير ذلك. فلا شك أن هذه، أنا مقصدي أن من يعني حتى يفهم الفرق بين مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤيد بالوحي وبين مشاورة غيره، واضح؟ فهاتين العلتين كافيتان لأمره صلى الله عليه وسلم بالمشاورة. قال رحمه الله وشاورهم أيضا أين يكون، وشاورهم أيضا أين يكون المنزل، حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق ليموت بالتقدم أمام القوم، وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو، فأشار جمهور بالخروج إليهم فخرج إليهم، وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عام إذ، فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك، وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذرار المشركين، فقال له الصديق إنا لم نجيء لقتال وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال، وقال عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك أشيروا علي معشر المسلمين في قوم إيش أبنوا أهلي ورموهم، وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن إيش إيش عندكم ها وأبنوهم بمن والله ما علمت إلا خيرا، واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة، فكان يشاورهم في الحروب ونحوها، وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطيبا لقلوبهم على قولين. وقد روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وشاورهم في الأمر قال أبو بكر وعمر، وهل هذا يعني على سبيل الحصر ولا على سبيل التمثيل؟ على سبيل التمثيل بلا شك، ولا شك أن مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر أكثر من مشاورته لغيرهم، ولذلك كان يسميان صاحبه. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه رحمك الله. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، ورواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي بأبسط من هذا. ثم روى ابن ماجة عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، تفرد به، وقوله فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه، إن الله يحب المتوكلين. وقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وهذا كما تقدم من قوله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم أمرهم بالتوكل عليه فقالوا على الله فليتوكل المؤمنون، وقوله ما كان لنبي أن يغل، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد ما ينبغي لنبي أن يخون، لأن الغلول من الغنيمة وهو الأخذ منها قبل أن تقسم خيانة ولا لا؟ إيه، فالمقصود به هنا مطلق الخيانة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل أن يخون. ورواه أبو داود والترمذي والطبري بنحوه، وقال الترمذي حسن غريب، ورواه بعضهم مرسلا، وروي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو ما تقدم. وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. قال وقرأ الحسن البصري وطاووس ومجاهد والضحاك أن يغل، يعني أن يخان، فهمتم؟ بضم الياء أن يخان. وحكي عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة. ثم قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. روى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة. وروى أيضا عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليس له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. ورواه أبو داود بنحوه. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رغاء فيقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرفن أحدا يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا من أدم يعني جلد يعني قطعة من جلد ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. وروى الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبة على الصدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة له خوار لها خوار أو شاة تعير. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت ثلاثا أخرجاه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي فرس لا حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. ما هو الصامت؟ الصامت الدرهم المضروب، يعني الدرهم الذي مصبوب صب، فهمتم؟ يسمى صامتا، واضح؟ فالمقصود به الذهب أو الفضة. فالصامت يطلقونه على الدرهم أو الدينار المصبوب. طيب، والمعاني التي ذكرتموها صحيحة، لكن أنا مقصدي هنا الذي في الحديث. قال أخرجاه، وروى الإمام أحمد عن عدي بن عميرة الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من عمل لنا منكم عملا فكتمنا مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. قال: فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، يعني كأنه يستقيل، يعني يقول يعني أعفني. قال: وأنا أقول ذاك الآن، من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى. وكذا رواه مسلم وأبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد فلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فنادي في الناس، إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فناديت: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وكذا رواه مسلم والترمذي. وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال: يا رسول الله، هذا كان مما أصبناه من الغنيمة. فقال: سمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال: كلا، أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. وقوله: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه، ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. نسأل الله العفو والعافية. وهذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن، واضح هذه؟ بخلاف الآية التي قبلها: ما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. فهل لها نظائر في القرآن؟ ها مشايخ؟ ولذلك تجدون أن ابن كثير رحمه الله أطال في تفسير الغلول وجمع هذه الأحاديث حتى يبين ما معنى الغلول، ما معنى الغلول، وأنه يكون في الحرب ويكون في غيرها، يكون في الحرب يعني في غنيمة الحرب ويكون أيضا في غيرها، فينتبه لهذا. قال: وهذه الآية لها نظائر كثيرة، يعني من جهة المعنى، مثل قوله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من صح؟ أي لغير ذلك، لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار وغيرها من الآيات، فهي كثيرة. قال: كقوله تعالى: فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقوله: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ومثلها أيضا نوع آخر، أي لا يستوي الأحياء ولا الأموات، واضح؟ وغيرها من الآيات التي أيضا هي بهذا المعنى، فيذكرهم الله عز وجل بالذات في سورة الأنعام وفي سورة الفاطر بالأحياء والأموات. قال: ثم قال: هم درجات عند الله. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي: منازل. هل في فرق بين التفسيرين؟ ما في فرق، يعني يتفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار، كما قال تعالى: لكل درجات مما عملوا الآية. ولهذا قال: والله بصير بما يعملون، أي وسيوفيهم إياها، لا يظلمهم خيرا سبحانه ولا يزيدهم شرا، بل إيش؟ بل يزيدهم خيرا، يعني لا يظلمهم خيرا بل يزيدهم خيرا. ولذلك يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، بسبعمائة ضعف، بأضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها فقط. واضح؟ نعم. قال بل يجازي كلا بعمله، وقوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله والانتفاع به، كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أي من جنسكم. ما وجه تفسير الآية هذه بهذه الآية؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، قال هنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. إيه المقصود؟ تفسير النفس، تفسير النفس، جميل. أي من جنسكم. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فهذا أبلغ في الامتنان، أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه، ولهذا قال يتلو عليهم آياته يعني القرآن، ويزكيهم أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يزكوا نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة. الحكمة إذا أطلقت كما مر معنا في سورة البقرة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، إذا أطلقت فالمراد بها الإصابة في القول والعمل، أي وإذا جاءت مقترنة بالكتاب فقطعا المراد بها السنة، واضح؟ فقطعا المراد بها السنة، مثل قوله سبحانه وتعالى هنا ويعلمهم الكتاب والحكمة، قوله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طيب قال وإن كانوا من قبل أي من قبل هذا الرسول لفي ضلال مبين أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد، وقوله سبحانه وتعالى هنا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، هذا هو المبدأ الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إيش؟ من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام، يعني لا يتميز شأن الإسلام وعظمة الإسلام إلا من عرف أمر الجاهلية، إلا من عرف أمر الجاهلية، فإنه يعرف الفرق بين الأمرين. وأما من نشأ في الإسلام ولا يعرف أمور الجاهلية فإنه قد يقع في الشيء ويظنه أمرا سهلا أو أمرا يسيرا، واضح؟ وهذا مثاله واضح في الآيات التي سبقت معنا، وهو مسألة القضاء والقدر، مسألة القضاء والقدر، واضح؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا الآن من مسائل الجاهلية ولا لا؟ أي من مسائل الجاهلية، تعليقهم الأمر بالسبب ونسيانهم المسبب سبحانه وتعالى لا شك أنه أمر جاهلية، فالذي لا يعرف أن هذا من أمر الجاهلية يقع فيه ولا يدري. ولذلك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولما أمطروا قال أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر، فأما المؤمن فقال مطرنا بفضل الله ورحمته، وأما فقال مطرنا بنوء كذا، واضح؟ مع أن النوء له علاقة في المطر ولا لا؟ هو وقته صح ولا لا؟ فلا إشكال فيه، لكن نسبته إلى السبب ونسيان المسبب هذا هو الذي من أمر الجاهلية. فمقصد أن من لم يعرف الجاهلية يقع في إشكالات كثيرة، ولذلك كان السلف رحمه الله تعالى يعلمون أبناءهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حال العرب قبل مبعثه وسيرته صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه كما يعلمونهم القرآن، ليكون ذلك أمكن للإيمان في قلوبهم، ليكون ذلك أمكن للإيمان في قلوبهم. وهذا للأسف الآن يكاد يفقد، يكاد يفقد، يكاد يفقد بين الصالحين، واضح؟ يكاد يفقد بين الصالحين. أما كثير من الذين عاشوا في الجاهلية ثم تابوا أو كانوا غير مسلمين ثم أسلموا فالأمر عندهم قد يكون أوضح، لكن الإشكال في من نشأ في الإسلام وتربى فيه لا سيما إذا كان في نوع من الأمن والرغد، فإنه في الغالب أنه يجهل كثيرا من مسائل الجاهلية. ومن هذا الباب ألف كثير من العلماء رحمه الله تعالى هذه المسائل، مسائل الجاهلية أو حال الكفار أو حال العرب أو حال الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكرون شيئا مما كان عندهم، فيذكرون شيئا مما كان عندهم. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين كما تلاحظون مشايخ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا هذه الآن المرة الثالثة ولا الرابعة هذه المرة الرابعة هذه المرة الرابعة لاحظوا أنه في آيات معدودة ذكر هذا الأمر أربع مرات وهذا يا إخوان دليل على أن هذه المسألة خطيرة وخفية ودقيقة وأنه يقع فيها كثير من الناس جهلا منهم وهي لا شك أنها من أعظم أبواب النفاق يعني تؤدي إلى النفاق فيما بعد لماذا؟ لأن الإنسان يصبح إيش؟ يظهر ما لا يضمر يظهر ما لا يضمر وذلك لماذا؟ كسبا للمصلحة كسبا للمصلحة فتحذير الله عز وجل من هذه المسألة الآن هذه المرة الرابعة لا شك أن هذا تأكيد عليها تأكيد عليها فذكرها عامة ثم ذكر ماذا قالوا وأجابهم ثم ذكرها عامة والآن ذكر ماذا قالوا وأجابهم لاحظتم؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ولما أصابتكم مصيبة وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين منهم هل هذا فقط؟ أو حتى الجراح التي أصابتهم؟ حتى الجراح التي أصابتهم والهزيمة النفسية أيضا التي لحقت بهم كذلك فلا شك أن هذه كلها مصيبة طيب كيف عوضهم الله عز وجل عنها بعد ذلك قد أصبتم مثليها هذا أولا تعزية بالسابق وأيضا أنه ندبهم إلى حمراء الأسد فما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد إلا من خرج معه إلى أحد بل نهى صلى الله عليه وسلم أن من لم يتبعه من لم يخرج معه في أحد لا يتبعنه فكان بعض من شدة جراحه يحمل لا يستطيع أن يسير من شدة جراحه ومع ذلك خرجوا فهذا الآن لاحظتم في غسيل للهزيمة النفسية ولا لا في غسيل ولذلك خاف منهم المشركون رجعوا خاف المشركون ورجعوا فعوضهم الله عز وجل عن هذه المصيبة بأمرين الأمر الأول ما سبق في بدر والأمر الثاني ما حصل لهم في حمراء الأسد مباشرة بعد الغزوة يعني ما أن دخلوا بيوتهم حتى صاح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وندبهم لما سمع أن قريشا إيش أرادوا الرجوع إلى المدينة مرة أخرى فلما لحق بهم وسمعوا أنه لحق بهم قالوا إذن في القوم قوة واضح؟ في القوم قوموا كيف يلحقون بنا نحن الآن هزمناهم في ظنهم حتى في ظن المشركين أنهم هزموا المسلمين وأنه ربما لا تقوم لهم يعني كما نقول شوكة بعد ذلك فلما رأوهم لحقوا بهم إيش خاف فصار هزيم يعني هزيمة للمشركين وإن كان بعد نصر ونصرا للمسلمين ولو كان بعد هزيمة قال رحمه الله وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين منهم قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا قلتم أن هذا أي من أين جرى علينا هذا قل هو من عند أنفسكم هذه قاعدة شرعية قاعدة شرعية كونية مهم جدا أن ينتبه لها قل هو من عندي أنفسكم وهي متكررة في القرآن قال رحمه الله روى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم 70 وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه فأنزل الله ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أي بأخذكم الفداء وهكذا رواه الإمام أحمد ولكن بأطول منه وهكذا قال الحسن البصري، وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا من مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. طيب أي التفسيرين أرجح؟ الثاني. ليش؟ لأن الله عز وجل ذكره فيما سبق، صح ولا لا؟ وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أليس كذلك؟ كما مر معنا بالآيات أمس، أليس كذلك؟ طيب ومسألة الفداء عفى الله عنهم، مخالف حتى لو كان قول عمر، عفى الله عنهم أليس كذلك؟ عفى الله عنهم كما في آية سورة الأنفال، قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهمتم؟ فإذا نقول القول الثاني الآن أرجح، أولا لأنه موجود في السياق، وثانيا لأن الله عز وجل عفى عنهم فيما أخذوا يوم بدر، فلا يمكن أن يعاقبهم عنه، فلا يمكن أن يعاقبهم عنه. ومر معنا مسألة ماذا؟ أن إيش؟ ما عفى الله عز وجل عنه فلا يعير به من أخذ، فلا يعير به من أخذه، واضح؟ مثل قوله سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، خلاص ما الله عز وجل عفى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للمنافقين مع أنه يعلم أنهم كاذبون، فإذا لا نقول إن المنافقين خدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو نبدأ نرتب ترتيبات كما يرتب بعضهم يعني إدارية وأشياء على مثل هذا، نقول له لا معلش، ما عفى الله عز وجل عنه فخلاص انتهى لا يذكر، واضح مشايخ؟ فنقول هذا اجتهاد، إن صح قول عمر وقول الحسن فهذا اجتهاد منهم، لكن قول غيرهم أصح، قول غيرهم أصح وأولى وأرجح. قال إن الله على كل شيء قدير، أي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا معقب لحكمه سبحانه. ثم قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره، وله الحكمة في ذلك. وقوله وليعلم المؤمنين، أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الآن هذا الأسلوب ماذا يسمى؟ وما أصابكم يوم التقى الجمعان، أيضا تسلية لهم. فإذا لاحظتم الآن أنه نعم أصيبوا، ولكن الله عز وجل إيش؟ سلاهم، فذكرهم بما كان في بدر، وإيش؟ وذكر لهم أن ذلك قدره، وأنه كائن لا محالة، وأن لهذا القدر ثمرة، وهي ماذا؟ تمييز المؤمن من الكاذب، تمييز المؤمن من الكاذب. طيب يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق، فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة، ولهذا قال أو ادفعوا، قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبين وغيرهم، يعني كثروا سواد المسلمين. فتعللوا قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قال مجاهد يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم ولكن لا تلقون قتالا. روى ابن إسحاق عن جماعة من التابعين قالوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين خرج إلى أحد، في 1000 رجل من أصحابه حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة، اللي هو قريب الآن من سكن الطلاب اللي عند مستشفى الأحمدي، قريب من قصر مستراح، هذا هو الشوط، انحاز عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس، فقال أطاعهم فخرجوا وعصاني، لأن عبد الله بن أبي كان ممن يرى إيش؟ ممن يرى البقاء في المدينة مثل رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من آل النفاق وآل الريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول يا قومي أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم، قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكن لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان. ماذا يسمى هذا؟
زيادة
لا هو يقول استدلوا، هذا الاستدلال ماذا يسمى في علم التفسير؟
استنباط.
نعم استنباط، واضح مشايخ؟ هذا يسمى استنباط. طيب ما هي أداة الاستنباط هنا؟ استنباط استخراج معنى خفي. لا هو السياق لا إشكال، لكن واضح في الآية. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فإذا كان أقرب إلى الإيمان أو أقرب إلى الكفر دل على أن الإنسان يكون في هذه الحالة، فيكون قد يكون في حال أقرب إلى الإيمان وفي حال أقرب إلى الكفر. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ ولا شك أن هذا من النفاق ولا لا؟ ولذلك شعب النفاق، ها شعب النفاق ما هي؟ ما يخالف هذه كما يقولون الظاهرة وغيرها أيضا. المقصود أن شعب النفاق هي شعب من ماذا؟ شعب من الكفر، هي شعب من الكفر، فتأخذ الإنسان إلى ماذا؟ إلى الكفر، فإذا تركها رجع إلى الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، واضح؟ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى غير ذلك. فلاحظ أن الإيمان يرتفع عنه أحيانا ويرجع إليه أحيانا، ففي هذه الحال لا شك أن الإنسان ينبغي له ماذا؟ أن يعالج قلبه بما يثبته، لأنه إذا بدأ به هذه الحال فإنه لا أمان له، فإنه لا أمان له، بل يخشى عليه من الزيغ والعياذ بالله عز وجل. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا أحس من نفسه نوعا من التقلب أن ماذا؟ أن يلجأ إلى الله، أن يلجأ إلى الله، ويكثر من العبادة والدعاء والاستغفار وقراءة سير الصالحين ومصاحبة الصالحين وقراءة المواعظ والزواجر، فإن ذلك يعينه بإذن الله عز وجل على إصلاح قلبه وإيش؟ ها وقربه من ربه، يعينه على إصلاح قلبه وقربه من ربه. فالإنسان هو طبيب نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذا من التردد الذي يكون أقرب إلى الإيمان أو أقرب إلى الكفر. واضح يا مشايخ؟ فالمقصود هنا أن نرجع إلى مسألة الاستنباط، أن هذا الذي ذكره ابن كثير قال استدلوا به، هذا يسمى استنباطا، واستنباط أدق من التفسير لأنه مبني على التفسير. طيب ما هي الأداة؟ كلمة لفظة أقرب، فإذا الظاهر ولا لا؟ واضح منطوق الآية، منطوق الآية واضح، الأداة هي منطوق الآية. قال ثم قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته والعياذ بالله. ومنه قولهم هذا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يعني سادتهم يوم بدر وهم أضعاف المسلمين، أنه كائن بينهم قتال لا محالة. ولهذا قال تعالى والله أعلم بما يكتمون، يعني هؤلاء، لأن في نفوسهم أنهم يعرفون أنهم يجدون قتالا. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم من في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون، صح؟ هل هذه قاعدة صحيحة؟ هم يعرفون أنهم لا يمكن أن يخلدوا، أليس كذلك؟ يقول فينبغي أنكم لا تموتون والموت يا بد آت إليكم ولو كنت في بروج مشيدة، يعني ولو كنت في حصون حصينة مرتفعة، مشيدة بمعنى مرتفعة أو حصينة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول، نسأل الله العفو والعافية. طيب هذا السؤال يقول ما رأيك في كتاب الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير لرمزي نعناعة؟ أنا حقيقة ما رأيت هذا الكتاب، لكن عموما الكلام على الإسرائيليات كما سبق أن ذكرنا لكم فيه إجحاف من الطرفين، فالذي يأخذ بالإسرائيليات في كل شيء لا شك أنه مخطئ، والذي أيضا يمتنع عن رواية الإسرائيليات مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها هذا أيضا خطأ. ولذلك تلاحظون أن ابن كثير رحمه الله لا يذكر من الإسرائيليات إلا قليل جدا، وأحمد شاكر أيضا ها قلل منها أكثر. فقبل قليل مثلا ذكر من الإسرائيليات قضية صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وهذا لا شك أنه من الإسرائيليات، أليس كذلك؟ لكن هل هذا الآن صحيح ولا لا؟ صحيح. لماذا؟ لماذا نقول أنه صحيح؟ لأنه موافق لما جاء عندنا في القرآن والسنة. فإذا كان ما يذكر من الإسرائيليات موافق لما في الكتاب والسنة فهذا لا شك في صحته، وإذا كان مخالف لما في الكتاب والسنة فلا شك في بطلانه. فبقي عندنا ماذا؟ الذي ليس بموافق ولا مخالف. وهذا دائما كما ذكرنا لكم سابقا أنه إنما يكون فيه ماذا؟ تفصيلات، إنما يكون فيه تفصيلات لأمر ثبت، واضح؟ لأمر ثبت. فمثلا لما يقول والله مثلا أهل الكهف من أي قبيلة هم، واضح؟ أو في أي بلد هم، عندنا أهل الكهف ثبت، قصة أهل الكهف ثابتة لا إشكال عندنا فيها، لكن من أي بلد؟ جميل. من أي قبيلة؟ ما ألوانهم؟ ما لون كلبهم؟ إلى غير ذلك من التفصيلات التي المجيء بها لا يضر، جميل، وتركها أيضا لا يضر، واضح يا مشايخ؟ فهذه تذكر من باب الاستئناس، تذكر من باب الاستئناس، لأن النفس تتشوف إلى معرفة بعض التفاصيل، فهذه لا إشكال فيها، فنقول هذه مما أذن فيها. فأما المبالغة في أنه كل ما يروى عن اليهود والنصارى هو من الإسرائيليات فهذا ليس صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من قصص اليهود والنصارى شيئا كثيرا في السنة وثبت صح. فإذا كان هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول كان رجل في من كان قبلكم من بني إسرائيل، أو قال رجل من علماء بني إسرائيل كذا، أو قال نبي من بني إسرائيل كذا، هل نقول هذا أيضا إسرائيلي ولا يقبل؟ لا، هذا قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود بالإسرائيلي ما يؤخذ من التوراة أو من الإنجيل أو من أخبارهم، يعني أو من أخبارهم، من أخبار اليهود والنصارى التي يحكونها. أما ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ذكره الله عز وجل فهذا لا يسمى إسرائيليا بأي حال من الأحوال، ولا يجوز إنكار شيء منه. ويعني تلاحظون أن ابن كثير وكذلك أيضا الشوكاني والسعدي رحمهم الله تعالى ممن يقلون جدا من هذه الأشياء، فأنا أقول الاكتفاء بما ذكره هؤلاء فيه خير كثير. في قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم، هل المقصود أن لا يحزنوا لمعرفتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل؟ الرجاء توضيح المعنى فلم يتضح لي المعنى. لا، المقصود لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، لأن الذي فاتهم هو ماذا؟ هو النصر وما يتبعه بعد ذلك، وما يتبعه بعد ذلك. فمن ذكر من السلف رحمه الله تعالى أنه على ما فاتكم من الغنيمة هو من باب ماذا؟ المثال. ومن ذكر أنه ما فاتكم مثلا من يعني معرفتكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل، فيكون هذا بالنسبة لمن؟ رجعوا إلى المدينة وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، واضح؟ فهذا كله يسمى من تفسير المثال، كله يسمى من تفسير المثال. فالمقصود لكي لا تحزنوا على ما فاتكم في عمومها، في عمومها، واضح؟ بالنسبة لنزول إيش؟ بالنسبة لنزول النعاس عليهم، هل كان في بداية المعركة أو قبل الدخول فيها، أو أن النعاس نزل بعد انقلاب المشركين عليهم؟ الذي يظهر أنه بعد انقلاب المشركين عليهم، الذي يظهر من سياق الآيات على أنه بعد انقلاب المشركين عليهم، لكن في بدر قبل المعركة، واضح؟ أي. وأما في أحد فقلت لكم على حسب السياق. يقول فهمت أنه بقي بعد انسحاب عبد الله بن أبي بثلث الجيش وليس ثلثي الجيش، بقي عدد من المنافقين شهدوا أرض المعركة وهم الذين وقع منهم سوء الظن، فهل الفهم صحيح؟ هذا الفهم صحيح، ولكن أصح منه أن يكون هؤلاء الذين رجعوا مع عبد الله بن أبي لاموا إيش من بقي من جماعتهم ومن قبائلهم على من قتل منهم، لأنه ما بقي بيت من بيوت الأنصار إلا وقد دخلت فيه مصيبة إما بقتل أو جرح، ما من بيت من بيوت الأنصار في المدينة إلا وقد دخلت فيه مصيبة إما بقتل، يعني بقتل واحد منهم أو قريب لهم، أو جرح، واضح؟ فلا شك أن هذه الآن فرصة للمنافقين بأنهم إيش؟ يلومون، بأنهم يلومون، سواء يلومون الذين جرحوا أو يلومون الذين قتلوا. ولذلك الله عز وجل قال هنا قال لإخوانهم، يعني الذي يظهر في القبيلة، إخوانهم في القبيلة. طيب هل يجوز قول بوجه الله؟ السؤال بوجه الله ايش؟ إيه يقول لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لكن السؤال بوجه الله يعتبر من السؤال بالله، يعتبر من السؤال بالله، ولا ينبغي أن يسأل بالله عز وجل إلا أمرا عظيما، إلا أمرا عظيما. فلا تقول سألتك بالله أن تفعل كذا في أمر سهل أو بسيط، سألتك بالله أن تعطيني القلم مثلا، واضح؟ لكن قد يكون هذا الأمر يعني سألتك بالله إلا أن ترضى عن أخيك مثلا، أو تصلح بين طائفتين أو نحو من هذا، فلا يسأل بالله عز وجل إلا في أمر عظيم. ما معنى كلمة مثاني في أصل اللغة، في أصل لغة العرب؟ أنه الشيء يتلوه الشيء، أنه الشيء يتلوه الشيء، ويتلوه ليس من باب التبع، وإنما يتلوه من باب المماثلة أيضا. وهل من ارتباط بين المعنى اللغوي والشرعي؟ نعم في ارتباط. ذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء حتى إنه صلى على حمزة رضي الله عنه 70 صلاة. نعم. ومر علي في صحيح البخاري أنه لم يصلي عليهم ولم يغسلهم ثم صلى عليهم من بعد، الرجاء التوضيح. خلاص إذن ما دام أنه يعني ذكر في البخاري أنه دفنهم ولم يصلي عليهم ثم صلى عليهم، فما دام ثبت الصلاة عليهم فهي واحدة سواء كانت قبل دفنهم أو بعد دفنهم، والروايات في هذا مختلفة، والروايات في هذا مختلفة. ما معنى ثغاء؟ الثغاء صوت الشاة، والرغاء صوت البعير، والحمحمة صوت الفرس، واضح يا مشايخ؟ فهذا اسم للصوت الذي يصدره ذلك الحيوان. رقاع تخفق، رقاع قطع الجلود التي كانوا يستعملونها إما للحفظ أو للكتابة، المقصود بها الرقاع التي مثل الصحف اليوم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من ولي لنا عملا وليس له منزلا فليتخذ منزلا؟ يعني هذا في إباحة الأمور العامة، يعني مثلا الإنسان الذي ليس عنده قطعة أرض، هل يجوز له أن يتخذ قطعة أرض فيبني فيها مسجد منزلا له مسكنا؟ نقول نعم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فمثلا لو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على قوم، فهل يجوز له أن يبني بيتا عندهم؟ بموجب هذا الحديث نعم، لكن هل له أن يزيد؟ لا، ما يأخذ زيادة عن حاجته فقط، واضح؟ هل له أن يتزوج منهم؟ نعم، لكن هل له أن يتسلط عليهم؟ لا، واضح؟ هذا المقصود. هل يدخل فيها الموظفين الذين يقتطعون من أموال هي عندهم أمانة؟ لا ما يجوز، لا ما يدخل في هذا، يعني هذا الحديث من اقتطع مالا ليس له فيه شيء فلا شك أن هذا من الغلول، نسأل الله العفو والعافية. وقد فهمت أن الغلول لا يختص بالحرب بل يدخل في اقتطاع الأراضي، نعم صحيح، واقتطاع الأموال وغيرها. فهل تكون عقوبة النار، فهل تكون عقوبة النار كالغال؟ نعم، عقوبة كل غال النار، نقول عقوبة كل غال النار. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم، وأن يقينا وإياكم شر الغلول، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.